الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بعبدة تستضيف اليوم الجلسة الأولى لحكومة العهد وبيانها شبه منجز. إطلالة تلفزيونية لسلام مساء وبر تشكيل الحكومة للجميع والرد على أي مسعى التفرقة وغير مطمئن جنوبا. وزير الزراعة: الحكومة تنطلق من خطاب القسم وبيانها الوزاري من صلبه ومضمونه، وتطبيق 1701 أولوية مطلقة. دمشق تتهم حزب الله بشن هجمات ورعاية التهريب عبر الحدود، وأمنها يؤكد عملياتنا مقتصرة على الحدود السورية المحاذية للبنان. نتنياهو يطالب ترامب بتأجيل الانسحاب من لبنان وتوقع إسرائيلي بموافقته، والرئيس الأمريكي يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. اجتماع الحكومة في بعبدة اليوم بكامل أعضائها روتيني بعد تأليفها لناحية التقاط الصورة التذكارية مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب وتأليف لجنة إعداد البيان الوزاري الذي قرأت عناوينه من خطاب القسم ومواقف الرئيس نواف سلام، وتحديدا فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية وخصوصا 1701 بكل مندرجاته وحصر السلاح بالسلطة الشرعية ومؤسساتها، فضلا عن البنود الإصلاحية كافة في جسم الدولة المهترئ بفعل السياسات التي تبعها فريق الممانعة في إدارة البلاد لعهود طويلة، واستكمالا لعملية انتشار الجيش في القرى الجنوبية التي تخليها إسرائيل تباعا، ورغم الاتجاه لتمديد مهلة 18 من شباط موعد الانسحاب الشامل والنهائي من القرى والبلدات المحتلة، لابد وأن تبسط القوى الأمنية اللبنانية سيطرتها على الحدود اللبنانية السورية وإنهاء ظاهرة السلاح العشائري المدعوم من حزب الله ووقف عمليات التهريب من وإلى لبنان لعدم إعطاء أي ذرائع للاعتداء على القرى الواقعة عند الخط الفاصل بين البلدين.
إذن يترأس رئيس الجمهورية في قصر بعبدة اليوم أولى جلسات حكومة الرئيس نواف سلام في حضور جميع الوزراء، على أن يصار فيها إلى تعيين لجنة لصياغة البيان الوزاري والتقاط الصورة التذكارية للحكومة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. ومن المنتظر أن تتألف اللجنة من طارق متري، ياسين جابر، بول مرقص ويوسف رجي.
البيان الوزاري شبه منجز، حيث تم التداول في عناوينه العريضة في بدايات حركة اتصالات التأليف التي أجراها الرئيس سلام، وهو لن يكون بياناً فضفاضاً بل مكملاً لخطاب القسم، ولسيما لجهات تطبيق القرار الدولي 1701 وتنفيذ اتفاق الطائف بشكل كامل، والتأكيد على استقلالية القضاء وإعادة بناء قدرات الدولة ومؤسساتها وتوجهها لإجراء إصلاحات بنيوية وأساسية وتصحيح الاختلالات في مختلف القطاعات.
من جهته يطل الرئيس سلام من السرايا في 8:30 مساء عبر تلفزيون لبنان في حوار مباشر يجريه معه عدد من الصحفيين.
الرئيس بري أعرب عن ارتياحه لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أشع مناخا مريحا في البلد وكاشفا عن محاولات تمت في الفترة الأخيرة للتفريق بين اللبنانيين، وقال إن دورنا نحن هو أن نجمعهم وأن تشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع والرد على أي مسعى للتفرقة.
وعن الأحداث على الحدود اللبنانية السورية، فشدد بري على ضرورة توجيه كل الجهود لمعالجة الأمر بالسرعة المطلقة وتلافي ما قد يترتب عليه من مخاطر على أمن البلد واستقراره.
وعن الأحداث على الحدود اللبنانية السورية، شدد بري على ضرورة توجيه كل الجهود لمعالجة الأمر بالسرعة الكلية وتلافي ما قد يترتب عليه من مخاطر على أمن البلد واستقراره.
وفي شأن موعد 18 من شباط، أكد رئيس المجلس أنه غير مطمئن على هذا الصعيد وتعتريه خشية كبرى من ألا تلتزم إسرائيل بالانسحاب من التاريخ المحدد، مضيفا أنه إذا بقي العدو محتلا لبعض التلال فمعنى ذلك أن الاحتلال مستمر ولم يتغير شيء، الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به.
وأشار بري إلى أنه أوضح لنائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتيغس ضرورة أن تؤدي واشنطن دورها كضامن لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على وجوب إكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية في 18 شباط.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع قال إن الحكومة الحالية هي حكومة الأمل لأنها الحكومة الفعلية الأولى منذ فترة طويلة، والمطلوب منها أن تنقلنا إلى الاستقرار، لافتا إلى أن واجبها الأول هو إعادة تسليم القرار للدولة.
أول شغلة مطلوبة من هالحكومة تنقل البلد من الوضع الغير مستقر لوضع مستقر بالفعل. بدون استقرار فعلي ومستدام وثابت وراسخ ما فيها نعمل شيء. الوصول للاستقرار بيصير بطريقة واحدة، هي إنه اتفاق وقف إطلاق النار اللي نعمل ويلي قوامه القرار 1701 بكافة مندرجاته مع القرارات الدولية ذات الصلة، يعني 1559 والقرار 1680 يلي ضرورة قصوى مشان حدودنا الشرقية وشمالية، هالقرارات بدها تتنفذ طبعا على ضوء كمان البنود ذات الصلة من اتفاق الطائف. يعني ما نضيع هلأ الشنكاش انه بدنا نجي نعمل اصلاح وبدنا نعمل تطوير، ما فيك تعمل شيء قبل ما الوضع بالبلد يستقر. اهم شيء الحكومة بدها تسلم الدولة، هالحكومة بدها تسلم الدولة. اول واجب عندها ايه؟ انه ترجع تبني الدولة اللبنانية، ترجع الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار، هي الوحيدة اللي صاحبة القرار الاستراتيجي العسكري والامني. ما نعرف شو اللي بعد بيمنعنا من انه نسيطر تماما كدولة، نسيطر الدولة على حدودنا الشرقية والشمالية. البعض بيقولوا على انه ايه ما الجيش ما عنده عديد كافة، غلط، هاي مقولة مش مقبولة على الاطلاق. انا بدي اذكر انه من 4-5-7-8 سنوات الاتحاد الاوروبي وبالاخص الفريق البريطاني وقتها عنده خطة كاملة لتغطية كل حدود لبنان الشرقية والشمالية بأبراج مراقبة. ما بينقص هالحكومة إلا توضع موضع التنفيذ الخطة الأوروبية البريطانية الموضوعة بالتفاهم مع الجيش اللبناني تيحطوا بأبراج المراقبة، خصوصا أنه الاتحاد الأوروبي متبرع هو بتكاليف أبراج المراقبة. هلأ على المستويات الأخرى كتير مهم التدقيق الجنائي اللي نحكى فيه، كثير مهم أن يكون من أول أولويات الحكومة، بما معناه أنه مش يضل تدقيق جنائي نظري مثل ما هو هلأ، لا، يمتد على كل إدارات الدولة تنقدر نعرف بالمراحل الماضية شو صار تنقدر نتجنبه بالمراحل اللي جاية. حد التدقيق الجنائي أنا عم بحكي بس العناوين الرئيسية، عنا الإصلاحات على أنواعها بس بالأخص الأخص عنا موضوع الجمارك والتهرب الضريبي.
أضاف الدكتور جعجع بعد لقائه في معراب وزراء القوات يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة في حضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب ستريدة جعجع، غسان حصباني ورازي الحاج. أضاف أنه يجب البدء على بياض مع الحكومة الجديدة ولا مجال لبقاء السلاح خارج نطاق الدولة. أما في موضوع وزارة المهاجرين فقال جعجع،
بس أخذنا وزارة المهاجرين قالوا إنه دكتور كمال شحادة كيف بياخد يخي وزارة المهاجرين، ما هي وزارة يتسكرت في البعض مفكرين إنه تسكرت، يا لازم تتسكر. هو بالفعل لو ما في وزارة المهاجرين هلأ لازم تنخلق كانت وزارة المهاجرين، لا، لأنه في عملية إعادة أعمار طويلة عريضة بانتظار اللبنانيين إن كان بجنوب ولا ببيروت ولا بلبقاء. إعادة الأعمار مثل ما بنتذكر كلنا سوا من وقت ما انتهت الحرب، حرب 75-90 لهلأ، مين قام فيها؟ وزارة المهاجرين. في إعادة أعمار طويلة عريضة بدها شغل، تعرف الدول المانحة قديش صايرة عندها شك بكل شيء عم بيصير بلبنان، وبالتالي لازم هالعملية تكون عملية مركزية بامتياز بوزارة المهاجرين ومع صندوق المهاجرين.
وتوجه الدكتور جعجع إلى المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان بالقول ارتياحك لوجود حزب القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة هو في محله، فهدفنا الوحيد هو بناء دولة فعلية لكل لبنان وليس لمنطقة أو لطائفة بعينها.
وزير الطاقة والمياه جو صدي قال أنه آت لوضع خطة من أجل حل مستدام.
القوات اللبنانية رشحتني، الحقيقة أنا بفتخر بهالشي هيدا، لأنه مسيرة وزراء القوات بالحكومات السابقة كل العالم بتقول أنه كانت مسيرة جيدة جدا ونظيفة. وعلى الصعيد الشخصي متفق مع آراء القوات على القضايا السيادية وعلى الرغبة بالإصلاح،
كيف رضى حزب القوات اللبنانية أنه يكون يعني وزير المالية هو مسمى بالمباشر من قبل حركة أمل بغض النظر عن شخص الوزير، وما بتخافوا هالشي يعيق أو يعرقل عمل الحكومة وليه تراجعت القوات عن موقفها بهالموضوع؟
النقاش كان حول الضمانات بالنسبة لعدم التعطيل والتسهيل للعمل الحكومي، وثانياً الضمانات أنه رح يصير في تحقيق جنائي كل الوزراء. ما تم هالشي صار، هيدا سهل الترقيع، بيكلف أغلى من الحل المستدام. بقى أهم شيء هلأ نوضع خطة مستدامة، مش هناك أنا عم برفض أقعد أمتى 24 على 24، حس ما بعرف اليوم. أنا يلي بعرف أنه رح أوضع خطة تنوصل ل 24 على 24 فيها مراحل.
وزير العدل عادل نصار كرر أن التصور للبيان الوزاري ينطلق من خطاب القسم وفق التوجهات التي حددها رئيس الجمهورية.
وزير الداخلية أحمد الحجار قال أن الأولوية للأمن في الداخل لتحقيق الاستقرار وللجنوب عبر تأكيد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق القرار 1701 بكامله وأمن الحدود الشرقية مع سوريا، إضافة إلى إتمام الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها إذا قررت السلطة السياسية والقوى السياسية إجراءها.
وزير الزراعة نزار هاني رأى أن حكومة العهد الأولى لاقت ارتياحاً لدى الرأي العام المحلي والخارجي، وتؤشر إلى دخول لبنان مرحلة جديدة من تاريخه، قد تكون مرحلة إصلاحية إنقاذية بامتياز مبنية على أسس علمية صحيحة، لافتاً إلى أن الحكومة تنطلق في مهامها من خطاب القسم على أن يكون بيانها الوزاري من صلبه ومضمونه وبكل ما يتضمنه من أبعاد وخلفيات صرف وطنية، بما فيها تطبيق كامل القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701 كأولوية مطلقة، ومتمنيا بالتالي ألا تواجه الحكومة في مسارها أي تعقيدات تعطل عملها أو تؤخر إنجازاتها التي ينتظرها اللبنانيون الطواقون إلى قيام لبنان من تحت الرماد.
وقال هاني: لا أعتقد أن أي من القوى السياسية سيقدم على تعطيل مسار الحكومة، خصوصا أن جميع اللبنانيين من دون استثناء أيقنوا صعوبة المرحلة ويأملون الخروج منها إلى مرحلة مضيئة اجتماعيا واقتصاديا ونقديا من خلال العمل الجدي على تطبيق خطاب القسم.
وزير الزراعة شدد على أن لبنان يرتكز تاريخيا على أشقائه العرب لا سيما الخليجيين منهم للقيام من محنه، وعندما نقول نريد إعادة لبنان إلى الحضن العربي فهذا يعني إعادة أفضل العلاقات بينه وبين الدول العربية عموما ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، مشيرا إلى أن الأخيرة تفتح أمامه أسواقها لتصدير محاصيله الزراعية، وأن الرئيس عون تعهد لدول الخليج وسائر الدول العربية في خطاب القسم بتصدير أفضل ما لدى لبنان من منتجات زراعية وغذائية.
وزير الإعلام بول مرقس الذي يزور معراب في 7 مساء حدد خطة من 4 نقاط أو مستويات للنهوض بوزارته والقطاع الإعلامي بشكل عام.
الأولى إعادة تنظيم الوزارة والتفكير في دورها المستقبلي سواء نحو إلغائها أو تعديل مهماتها وتسميتها ومضمونها أو إعادة النظر في بعض هيكليتها.
النقطة الثانية تتعلق بإطلاق تلفزيون لبنان من جديد وفق حلة حديثة شكلا ومضمونا، والسعي للتوأمة واستجلاب الدعم الدولي له من مؤسسات إعلامية كبرى ومن مراكز تمويل أممية أو دولية كي ينهض هو وإذاعة لبنان بأفضل حال.
الثالثة تعنى بمراجعة مشروع قانون الأعلام المرئي والمسموع من النقطة التي وصل إليها في اللجنة الفرعية في مجلس النواب، فإما أن نعود باقتراح آخر وإما أن نعطي ما لدينا من ملاحظات على الاقتراح الحالي إذا اقتضى الأمر.
والمستوى الرابع كما قال مرقس يتصل بالحريات الإعلامية لناحية تنظيمها، بحيث يستفيد منها فعلا من يمتهن الصحافة والإعلام ويمارسها على نحو صحيح ومحترف، وليس من يتوسل الشتيمة على وسائل التواصل.
وأكدت وزيرة البيئة تمر الزين أنها لم تظلم بتسميتها من قبل حركة أمل، لافتة إلى أن الكفاءة تقدمت على الانتماء الحزبي، وكشفة أنه اتفق على استخدام الردميات في الضاحية لتوسيع مكب الكوستا برافا.
ومن المقرر أن يلتقي اليوم النواب السنة المعارضون لطريقة تشكيل الرئيس سلام حكومته وإقصائهم عنها في مكتب النائب نبيل بدر لإعلان موقف موحد حيال أعطاء الثقة للحكومة.
وحتى الساعة أكد نواب تكتل الاعتدال أي وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم وسجي عطية حضورهم مع نواب كتلة لبنان الجديد المؤلفة من نبيل بدر، عماد الحوت، نعمة فرام وجميل عبود وبعض النواب المستقلين، فيما لم تحدد بعد كتلة التوافق الوطني اتجاهها، وهي مكونة من فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، عدنان طرابلسي ومحمد يحيى.
مصادر دار الفتوى شددت على أن موقف الدار داعم لانطلاقة العهد الجديد، وهي لا تختار الوزراء ولا الصلاحيات لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في هذا الإطار، وأن النواب اختاروا رئيس الحكومة الذي بدوره اختار الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن هذا الأمر يتعلق برئيس الحكومة ولا دور لدار الفتوى فيه.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين قال عن تشكيل الحكومة:
أول بند على جدول أعمالها كيف تخرج العدو الصهيوني من أرضنا التي يحتلها، هذا أول استحقاق. الاستحقاق الثاني: كيف ستعيد إعادة الإعمار إلى الجنوب والضاحية والبقاع.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلقي في 5:30 عصرا كلمة مباشرة يعلن فيها موقف تياره من التعاطي مع الحكومة الجديدة وسط ترجيحات برتقالية بانتقاله إلى المعارضة.
ومساء أمس عاد إلى بيروت الرئيس سعد الحريري من دون معرفة ما إذا كانت إقامته ستطول أم يغادر بعد أحياء الذكرى 20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.
الحدود اللبنانية السورية هب بردي وهب سخني. رولان خاطر.
أكدت مصادر عسكرية لبنانية أن معظم القرى في الداخل السوري باتت خالية من اللبنانيين، بينما وجود القوى السورية متحرك وليس ثابتا باستثناء بعض النقاط التي تمركز فيها، وأن الجيش اللبناني في جاهزية كاملة وهو تمركز في عدد من النقاط، كاشفة أن الجيش السوري يعمل على إنشاء حرس حدود كي ينتشر في المنطقة الحدودية. وبحسب مصادر ميدانية فإن الجيش تمركز في عدد من النقاط الحدودية في منطقتي السفاوي وقنافذ اللتين تسكنهما أغلبية من عشيرة الجعفر ضمن الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انسحاب كامل للعشائر خلف الجيش إلى ما بعد الحدود، وبالتالي فقد أصبحت معظم النقاط العالقة بين البلدين بعهدة القوى الشرعية اللبنانية أي الجيش. في الضفة الأخرى، وبعدما دفعت وزارة الدفاع السورية بتعزيزات عسكرية إلى ريف مدينة القصير في ريف حمص الغربي على الحدود السورية اللبنانية، سيطرت إدارة أمن الحدود السورية على كامل الحدود مع لبنان ونشرت قواتها على مفارق القرى التي مشطها الجيش السوري عقب اشتباكات مع عصابات لتهريب الأسلحة والمخدرات، وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل استخدام إدارة العمليات مدرعات ودبابات عدة إلى قرى وبلدات في القصير. وقد تمكنت إدارة العمليات من اعتقال 5 أشخاص من بينهم تجار سلاح ومخدرات بعد مواجهات عنيفة على الحدود السورية اللبنانية قبل يومين مع مجموعات عشائرية لبنانية قرب معبر مطربة غير الشرعي. وتفقد وفد عسكري سوري الحدود اللبنانية السورية على ساقية جوسي من دون الدخول إلى الأراضي اللبنانية، ونشرت مواقع سورية مقاطع فيديو لجولة قائد الفرقة 103 العقيد هيثم العلي الذي قال:
نقولها للعالم أجمع، انتهى وقت المخدرات وانتهى تهريب الأسلحة.
كان هذا الأمر على دور عصابات الأسد، كان يتعاملوا معهم. الآن الجيش العربي السوري في وزارة الدفاع السورية الجديدة، انتهى يعني عصر التهريب والمخدرات. حزب لبنان كان يعتمد على تجارة المخدرات باشتراك مع الفرقة الرابعة. ضبط الحدود ينعكس على بقية الدول العربية،
ونحن راسلنا الجانب اللبناني قلنا لهم بالنسبة لنا وضع الحدود السوري انتهى، لازم تضبطوها من جهتكم ونحن نضبط من جهتنا، خلاص حتى يتم السيطرة بشكل كامل. نحن من حقنا كسوريين وكوزارة الدفاع والجيش السوري على ضبط هذه المنطقة.
قائد ميداني في هيئة تحرير الشام يدعى معيد السلامة أكد أن حملة تشنها القوات السورية ضد عصابات تخضع لحزب الله، وأن الحزب بات يشكل تهديدا للحدود اللبنانية السورية من خلال رعايته لمهربي المخدرات والسلاح. أضاف أنه تم ضبط شحنات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها إلى لبنان عبر الحدود، وأن قواتنا لم تقصف الأراضي اللبنانية رغم أن حزب الله استهدف قواتنا العاملة في المنطقة. وأعلنت إدارة العمليات العسكرية عن استكمال عمليات التمشيط على الحدود مع لبنان في مناطق الهرمل، القصر، أكروم ووادي خالد، وأفادت في بيان بأن القوات السورية باشرت بتلغيم كل المعابر والطرقات غير الشرعية ضمن نطاق الحدود السورية لمنع عمليات التهريب والحد من أي توترات محتملة مع أهالي المناطق اللبنانية المحاذية. وكانت مصادر عسكرية ميدانية سورية ذكرت أن التعزيزات وصلت أمس بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة متواصلة منذ الخميس، والمتوقع استمرارها حتى تأمين كامل المنطقة الحدودية في منطقة القصير وإنهاء نفوذ حزب الله في كامل الأراضي السورية وإنهاء نشاط عصابات التهريب. وأفادت المصادر بأن الحملة الأمنية التي شنتها إدارة العمليات في ريف حمص الغربي متواصلة وتتجه شرقا نحو معبر جوسي بعد سيطرة إدارة العمليات على أكثر من 7 قرى ذات غالبية شيعية وإخلائها من حاملي الجنسية اللبنانية، منها حاويك وأكوم وزيتا وتلالها ومطربة وجرماش وبلوزة، ضمن حملة تمشيط استهدفت تجار المخدرات وعصابات التهريب في تلك المناطق. المصادر السورية نفسها أكدت أن أهالي القصير من المدنيين كانوا مستائين من تحويل منطقتهم قاعدة عسكرية لحزب الله وتعرضها للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى استيائهم من الاستيلاء على أراضيهم الزراعية غرب العاصي وتحويلها مزارع للحشيش ومعامل للمخدرات. وقالت المصادر أن ذلك أحدث شرخا طائفيا كبيرا بين سكان المنطقة دفع ولا يزال ثمنه الأهالي ممن لم يكونوا طرفا في النزاعات، وأن العصابات قويت شوكتها خلال حكم بشار الأسد وفرضوا وجودهم الخارج عن القانون.
كل الرحلات الجوية الآتية من العراق تخضع لتفتيش دقيق واستثنائي لدى وصولها إلى مطار بيروت تحسبا لإدخال أموال أو أرصدة لصالح حزب الله، وهذه الإجراءات التي تطال الطائرات المذكورة باتت شبيهة بتلك التي تحصل مع الرحلات من إيران.
مصدر أمني داخل المطار أكد أن التدابير تشمل كل الأشخاص والحقائب والطرود الآتية على متن هذه الرحلات، شارحا أن ما يحصل ليس تضييقاً على المسافرين أو إساءة لهم، بل إجراءات تفرضها ظروف استجدت بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان والتزام لبنان بالمعايير الأمنية التي اتفقت عليها الدولة اللبنانية مع الأمريكيين لاعتمادها حتى لا يكون مطار بيروت عرضة للاستهداف الإسرائيلي وأقفاله.
وشدد المصدر الأمني على أن ما يقوم به جهاز أمن المطار يأتي ترجمة للقرار السياسي الذي سبق أن اتخذته الحكومة السابقة وشكل ضمانا لاستمرار عمل المطار بشكل طبيعي، شارحا أن أمن المطار يتبع إجراءات أمنية ومراقبة للحقائب والأمتعة وتمريرها على أجهزة سكانر، غير أن الرحلات من العراق تخضع لإجراءات مشددة أسوة بالإجراءات التي تحصل في خلال هبوط طائرات من إيران في ظل ما تردد من معلومات عن أن الإيرانيين وبعد إخضاع طائراتهم لتفتيش استثنائي قد يلجؤون إلى نقل الأموال إلى حزب الله عن طريق العراق. ولم يخفي المصدر أن مطار بيروت يقع تحت رقابة دولية مشددة خصوصا من الأمريكيين.
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن اكتفى بالقول إن عمليات التفتيش التي تخضع لها الطائرات المدنية سواء من العراق أو إيران روتينية وشبيهة بالإجراءات المعتمدة على الرحلات من كل دول العالم.
نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير استهدفت منطقة الزقاق عند أطراف بلدة عيترون وأخرى داخل بلدة ميس الجبل.
من جهته استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات روب 30 طلوسي وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي مسيرا دوريات مؤللة على الطرقات مع شروعه في إزالة السواتر الترابية والردميات، كما باشر التفتيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات.
ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعدما تصبح آمنة وخالية من المتفجرات.
في المقابل كشفت القناة 12 العبرية أن هناك اعتقادا في إسرائيل أن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائهما في البيت الأبيض تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لأسابيع عدة.
أضافت القناة أنه تم تقديم أدلة لواشنطن تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيودا على انتهاكات حزب الله.
في المقابل قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي براين هاجز إن الانسحاب الإسرائيلي باق في موعده ولم يتقدموا بأي طلب للتمديد.
أما كلام المسؤول الأمريكي الذي قاله لصحيفة جيروزاليم بوست فاستتبع بموقف لمسؤولين إسرائيليين لم تسمهم الصحيفة، جاء فيه أن تل أبيب تجري محادثات مع واشنطن في محاولة لتحسين الوضع الميداني.
عضو كتلة حزب الله النائب حسين جشي حمل الدولة اللبنانية المسؤولية.
الدولة اللبنانية اليوم معنية بوضع حد لاعتداءات هذا العدو ولانسحاب هذا العدو عبر الجهات الدولية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، ونأمل أن تصل إلى نتائج إيجابية في 18 شهر. وفي حال فشلت هذه الجهود فإن شعبنا الأبي والمقاوم لن يسكت طويلا على الاحتلال واعتداءات الاحتلال.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية.
من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح أبواب الجحيم إذا لم يتم إطلاق الرهائن الإسرائيليين من غزة، وستكتشف حماس ما أعنيه في هذا التهديد.
وقال أنه سيدعو إلى إلغاء اتفاق وقف النار إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول 12 من ظهر السبت المقبل، وأنه قد يتحدث مع نتنياهو لاعتباره موعدا نهائيا، مضيفا أنه لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج 2 أو 3 منهم، وقد شاهدنا حال الذين خرجوا السبت الماضي وكانوا في وضع صحي صعب ولا يمكن الانتظار أكثر.
ترامب أشار إلى أنه قد يتخذ قرارا بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا لم يستقبل اللاجئين الفلسطينيين ضمن خطته لتهجير سكان قطاع غزة، معربا عن اعتقاده بأن الأردن سيوافق على استقبالهم، ورأى أن الناس في غزة يريدون الخروج إذا وفرنا لهم مكانا مناسبا وهناك دول يمكنها توفير ذلك.
وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اعتبر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق، وعليه سيتم تأجيل تسليم الرهائن الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل حتى إشعار آخر.
الجيش الإسرائيلي رد على التأجيل بإعلانه رفع الجهوزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة في القيادة الجنوبية العسكرية، مؤكدا الدفع بتعزيزات كبيرة للقوات في المنطقة الجنوبية استعدادا لسيناريوهات مختلفة.
القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع أن بيان حماس مقلق، لكن إسرائيل ترى أن الأزمة قابلة للحل وأن من يريد إفشال الصفقة يفعلها في آخر لحظة وليس قبل 5 أيام ويمنحها وقتا للحل.
أضاف المصدر أن البيان يأتي لرغبتهم في تقديم مكاسب لسكان غزة ومحاولة للضغط على الوسطاء وواشنطن حول مستقبل المرحلة الثانية.
ونقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي أن بيان حماس مقلق، لكن لا يزال هناك وقت كاف للتعامل مع الأزمة وحلها قبل السبت، والاتفاق لم يصل بعد إلى مرحلة الانهيار.
أما صحيفة جيروزاليم بوست فنقلت عن مسؤول إسرائيلي عدم اعتقادها أن حماس تريد نصف الصفقة، معتبرا موقفها رسالة إلى ترامب أنك مخطئ إذا اعتقدت أنه لن تكون هناك مرحلة ثانية.
مصادر في الدول الوسيطة كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أعربت عن غضبها إزاء تأجيل إسرائيل المحادثات في شأن المرحلة الثانية.
وفي وقت نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رئيس فريق الصحة في منتدى الرهائن الإسرائيليين أن هناك خطرا واضحا على حياتهم والتأخير في إطلاقهم قد يكلف أرواحا، نسب موقع أكسيس إلى مصادر أن تصريحات ترامب في شأن التهديد بإلغاء اتفاق وقف النار قد تشجع نتنياهو في القرارات التي سيقدمها اليوم في المجلس الوزاري الأمني السياسي.
شبكة CNN نقلت بدورها عن دبلوماسي لم تحدد جنسيته أن دولا ومنظمات دولية عدة بما في ذلك قطر والأمم المتحدة حاولت إرسال منازل متنقلة جاهزة وأشكال أخرى من الملاجئ المؤقتة إلى سكان القطاع، لكن إسرائيل رفضت كل الطلبات بلا سبب في انتهاك لاتفاق وقف النار، إلا أن الدبلوماسي لم يحدد الدول والمنظمات الأخرى التي حاولت تسليم الملاجئ.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مصر أبلغت البيت الأبيض أنها لا تنوي أن تكون شريكا في مقترح الرئيس الأمريكي لتهجير سكان غزة والسيطرة على القطاع.
وفي واشنطن بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في تنفيذ وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة أعمار غزة.
الخارجية المصرية دعت المجتمع الدولي إلى إنهاء الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني واستعادة كل حقوقه المشروعة، رافضة المساس بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة للاجئين، ومشددة على أن الشعب الفلسطيني يعاني من إجحاف غير مسبوق في حقوقه الأساسية.
الرئيس السوري أحمد الشرع قال أنه لن يكون أخلاقيا أن يقود ترامب جهدا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرا أن إخراج الناس من أرضهم جريمة كبيرة لا يمكن أن تحدث ولن تنجح.
والآن مع التحكم المروري،
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل ميلاد عزيز.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
تفضل ميلاد.
بالمبدأ بلش تسجل عنا حركة على مداخل العاصمة، بنبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة حركة كثيفة على أوتوستراد طبرجة باتجاه ملعب فؤاد الشيب وصولا لمفرع الكسليك، وأيضا عنا حركة كثيفة جدا دون عوائق من الضبي مرورا أنطلياز يلي دي وصولا لنهر الموت الدارة، وبتكمل معنا الحركة طبيعية على أوتوستراد شرب الحلو باتجاه وسط البلد. المدخل الجنوبي عندنا حركة كثيفة جدا على أوتوستراد النعمي باتجاه خلدي وصولا لمثلث خلدي، عندنا حركة كثيفة باتجاه الأوزاعي، وأيضا حركة كثيفة جدا دون عوائق باتجاه أنفاق المطار، وحركة ناشطة صباحية باتجاه مفارق بشمون عرمون. طريق الجبل عم يشهد بهالأثناء حركة صباحية دون عوائق، تمتد معنا من الكحالة عرية مرورا بالجمهور وصولا للحزمية الصياد، وبتكمل معنا الحركة طبيعية على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه وسط البلد. داخل العاصمة عندنا حركة كثيفة على طريق كورنيش المزرعة، أيضا حركة كثيفة صباحية على أوتوستراد المدينة الرياضية الكولا سليم إسلام، مستديرة العدلية بهالأثناء عم تشهد حركة كثيفة، جادة شر مالك الأشرفي ومرمتر أيضا عم تشهد بهالأثناء حركة كثيفة، وطريق صيدا القديم الحدث باتجاه الشويفات عم تشهد بهالأثناء حركة صباحية كثيفة. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات، ومنحب نذكر المواطنين عبر إذاعتكم أنه طريق ظهر البيضر وطريق ترشيش زحلي سالكين لجميع المركبات بهالأثناء. الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد هن عينات الأرض، كفردبيان حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك، معاصر الشوف كفرية وجرد مربين الهرمل، والبيات الهرمل هودي مقطوعين بسبب تراكم الثلوج. الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية تسجل عنا 6 حوادث نتج عنه للأسف قتيلين و8 جرحى، أما مخالفات السرعة الزايدة فبلغت حصلتها 222 مخالفة سرعة زايدة بال24 ساعة الماضية. ومثل ما بتعرف طوني خطنا الساخن 17-20 موضوع بتصرف الجميع على مدار الساعة. هيدا كيك الشيء لحد هلا.
شكرا ميلاد، يعطيك العافية. إلى مصلحة الأرصاد مع منى عمر.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير منى.
صباح النور
منى، كيف هالشتوية المأخرة؟
المأخرة حلوة بس
منيحة.
بعدنا مكافيين يعني اليوم بالإجمال غائم جزئيا لغائم ضباب على المرتفعات، درجات الحرارة مثل ما هي بقيت تقريبا، أمطار متفرقة ممكن نشوف انفراجات وإنما الأمطار باقية معنا يعني مع الثلوج على الارتفاع 1200 متر وما فوق. الأربعة كمان غائم جزئيا لغائم، درجات الحرارة ما في تعديل مهم، ممكن تخفض شوي بكرة، ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة ممكن تشتد ابتداء من بعد الظهر مع برق ورعد ريح ناشطة، الثلوج على 1200، بالليل ممكن تنزل حدود 1000 متر خاصة بالمناطق الشمالية والداخل. الخميس كمان في عنا أمطار متفرقة ممكن تشتد أحيانا عواصف رعدية، ريح رح تقوى شوي الخميس، رح توصل تقريبا لحدود 70 كيلومتر خاصة بالمناطق الشمالية. التلج تقريبا على 1100 متر وما فوق. بالليل بينحسر المنخفض يعني نحنا بيستقر تدريجيا التأس، لأن في الجمعة على تأس حلو رح يكون صافي بالإجمال، ارتفاع بدرجات الحرارة رح يكون ارتفاع ملحوظ بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات، إنما الأجواء بالليل حتكون أجواء باردة، فمشان هيك منحذر من الجليد على الطرقات ابتداء من 1000 متر وما فوق. الحرارة على الساحل عم تتراوح اليوم بين 8 و 17 على المرتفعات من 2 ل 9 وبالبقاع من 3 ل 9. الهواء جنوبي غربي سرعته بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 60 و 85. البحر أكيد مائج وحرارة الماء 19 درجة. هيدا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية منى. كان في الصباحية الثانية بعبدة تستضيف اليوم الجلسة الأولى لحكومة العهد وبيانها شبه منجز. إطلالة تلفزيونية لسلام مساء وبر تشكيل الحكومة الجمع والرد على أي مسعى للتفرقة وغير مطمئن جنوبا. وزير الزراعة: الحكومة تنطلق من خطاب القسم وبيانه الوزاري من صلبه ومضمونه وتطبيق 1701 أولوية مطلقة. دمشق تتهم حزب الله بشن هجمات ورعاية التهريب عبر الحدود وأمنها يؤكد عملياتنا مقتصرة على القرى السورية المحاذية للبنان. نتنياهو يطالب ترامب بتأجيل الانسحاب من لبنان وتوقع إسرائيلي بموافقته، والرئيس الأمريكي يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.